أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. روى الصفار بسند صحيح عن عبد الرحمن بن النجران قال: كتب أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه رسالة وأقرأنيها، قال علي بن الحسين، إمام رضا ينقل عن إمام السجاد صلوات الله عليه، إن محمدا كان أمين الله في أرضه. اللهم صل على محمد. فلما قبض كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا، نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، ونحن أبناء الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس بالله، ونحن أولى الناس بكتاب الله، ونحن أولى الناس بدين الله، ونحن الذين شرع لنا دينه. صلوا على محمد وآل محمد. في 30/6 استشهد الشاب مجيد أحمد عبد العال من بلدة السهل الشمالية في البحرين، وله من العمر 30 عاما. تم تشييعه يوم السبت الفائت. كان الشهيد قد أصيب تقريبا قبل أكثر من 100 يوم بطلقة شوزن في رأسه، وكان ميتا سريريا طوال هذه الفترة إلى أن انتقل إلى جوار سادته الأطهار في التاريخ المذكور. طبعا التذكير التقرير هنا مسجل مكان الوفاة المستشفى العسكري، ولم يذكر في التقرير سبب الوفاة. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من قتلته وأن يتغمده برحمته الواسعة إلى روح الشهيد الفاتح. مسألتان فقهيتان إن شاء الله بشكل مختصر وسريع قبل ما أدخل في موضوع الخطبة. بعض الأخوة المؤمنين سأل بخصوص 50 دينار التي ستعطى بأثر رجعي، هل يجب فيها التخميس عند الاستلام؟ لا يجب التخميس عند الاستلام، هذا لا يعتبر من الديون التي كانت يعني مستحقة للإنسان ثم إذا يستلمها يخمسها، لأن هذا جاءت بقرار، هذه تعتبر فائدة متجددة، يعني وإن الجهة القانونية كأنما اعتبرت على نفسها أن هذا شيء يستحقه، إلا هي لم يكن دينا يستحقه، وبالتالي لا يجب فيه الخمس. أيضا بعض الأخوة المؤمنين سأل بخصوص صوم الزوجة، هل يحق للزوج أن يمنع الزوجة من الصيام، وهل يشترط إذن الزوج في صيام زوجته. هنا المسألة فيها نوع من التفصيل وأحب أن أطرحها بشكل مختصر. مرة صيام الزوجة يكون صياما مستحبا تطوع مثل صوم شعبان وغير ذلك شهر. ومرة يكون صوما واجبا. إذا كان الصوم مستحبا فهنا مرة يصدر النهي من الزوج يقول لها لا تصومي. هنا لا يجوز للصوم للزوجة أن تصوم سواء نافى ذلك حق الزوج في الاستمتاع أم لا، إذا نهى الزوج زوجته في الصيام المستحب. ومرة لا يصدر النهي من الزوج، هنا وقع الكلام هل يشترط أن تستأذن، يعني ما هو ما صرح بس الكلام على الزوج هل عليها مسؤولية الاستئذان من الزوج أم لا. هنا ذكروا بأنه المسألة فيما إذا لم يصدر الإذن من الزوج له صورتان. مرة ينافي ذلك حق الاستمتاع للزوج، يعني إذا مثلا هو لديه رغبة في الاستمتاع إذا كان ينافي حق الزوج في الاستمتاع فلا يجوز. أما إذا كان لا ينافي ذلك ولو كان بأن الزوج مثلا الآن خارج المنزل أو مسافر، ففي هذه الحالة لا يشترط إذن الزوج وتستطيع الزوجة أن تصوم ولو من غير إذن زوجها فيما لا ينافي كما ذكرت حق الاستمتاع. طبعا هذا على رأي الأغلب. السيد الخميني يقول بأنه حتى في هذه الصورة على الزوجة أن تستأذن من الزوج حتى فيما لا ينافي حق الاستمتاع. أما فيما لو كان الصوم واجبا، أغلب الفقهاء يقولون بأنه إذا كان الصوم واجب فلا يجب على المرأة أن تستأذن، سواء كان مثلا كفارة قضاء شهر رمضان، نذر معين، نذر غير معين. نذر معين مثلا تقول لله عليه نصوم غدا تحدد اليوم، غير معين لله عليه إذا حصل الأمر الفلاني أن أصوم يوما وقضيت الحاجة هذا اليوم تختار في أي يوم، ونوت مثلا اليوم الفلاني في ذلك اليوم صامت. أغلب الفقهاء يقولون لا يشترط في هذه الحالة إذن الزوج، بل أصلا لا يلاحظ حتى لو قال أنا ما أرضى وأنهى يصح منها الصوم وتصوم وصومها مقبول. وإذا كان الفرض ما لا يجوز فيه الإفطار أيضا لا يجوز. أما السيد السستاني، هذا رأي الأغلب. السيد السستاني لديه تفصيل يقول مرة الصوم يكون صوما معينا ومرة يكون صوم غير معين. إذا كان الصوم معينا مثلا تقول لله علي نصوم يوم غد، هذا صار نذر معين. طبعا في أصل النذر أن يشترط إذن الزوج هذا أمر آخر، نفترض أن هذا تحقق الإذن وكذا، فنوت نذرا معينا في يوم معين صار هذا واجب معين. أو مثلا عليها قضاء شهر رمضان من السنة اللي فاتت عليها يوم واحد وغدا آخر يوم من شعبان، يعني بالتالي يتعين لازم أنه ما يجوز لأن القضاء تؤجله إلى شهر رمضان، وبالتالي يصير هذا اليوم بالنسبة إليها معينا. في هذه الحالة يقول السيد بأن هنا لا حتى لو نهى الزوج ما عليه شيء. أما إذا كان الصوم غير معين، هي عليها قضاء يوم واحد من شهر رمضان اللي فات، والآن مثلا في يوم لنقل مثلا في يوم شهر ربيع الأول تريد أن تقضي، عندها فترة طويلة إلى شهر رمضان، الزوج قال لا أنا ما أقبل تصومين الآن، ما أقبل ولو هذا الصيام واجب، عند السيد بأنه يجب أن تلاحظ موافقة. إذا نهى الزوج ما يحق لها أن تصوم، وإذا يكون أيضا بالنسبة إلى ملاحظة الإذن ملاحظة حق استمتاع الزوج وعدم حق الاستمتاع، يعني هل ينافي حق الاستمتاع وعدم ملاحظة حق الاستمتاع بالنسبة إلى الإذن. هذا على رأي السيد السستاني. كان حديثي في الأسابيع الفائتة فيما يرتبط بمسألة تقديس العلماء بأكثر مما يكون لهم من المقام، وكذلك في مصادرة مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإعطائها لغيرهم، بما أن أيضا الأسبوع اللي فات كان يعني مر علينا ذكرى ولادة الأقمار الزواهر عليهم أفضل الصلاة والسلام، فأحاول أن أدمج الموضوعين مع بعض، أستشهد بكلمات سيد الشهداء والإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الحديث الذي صدرت به الخطبة نلاحظ أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يربط ما بين أصل الدين وما بين موقع أهل البيت عليهم السلام، أنه لا يمكن أن يكون هناك دين هم الدين ولا يمكن يؤخذ الدين من غيرهم. وبالتالي من أراد الارتباط بمصدر العز والفخر فعليه أن يرتبط بهم، إذا لم يرتبط بهم لن ينال أي فخر وأي عز وأي منزل وأي مقام، لأن هذه المسألة كل المقامات مرتبطة بالارتباط بالدين والدين مرتبط بهم. أيضا الإمام استشهد بجملة من مقامات أهل البيت عليهم السلام وذكر فيها أيضا موقع شيعتهم في ذلك. في هذا الخصوص أحاول أن يعني أختصر الحديث فيما يرتبط بمقاماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نلاحظ في الرواية التي يرويها الكليني والصفار عن الحكم بن عتيبة أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء في منطقة الثعلبية أحد المنازل التي كانت في الطريق التقى برجل قال له من أي البلدان أنت؟ كأنما الإمام يريد يبين مقام، يقول إذا أردت الدين نحن فعليك بنصرتنا، إذا أردت آخرتك وأن تراد أن تنال مقاما عند الله. قال أنا من الكوفة. قال يا أخا أهل الكوفة لو كنت في المدينة لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزولي على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالوحي. اللهم صل على محمد. يا أخا أهل الكوفة مستقى العلم من عندنا أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. رواية أخرى يرويها الكليني والصفار بسندين صحيحين إلى زياد بن سوقة، يقول زياد وهذه حجة على الحكم بن عتيبة هذا من شخصيات أهل السنة، قال دخلت على علي بن الحسين عليه السلام يوما قال لي هل تدري ما الآية التي كان علي بن طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يعرف بها صاحب قتل يعني حتى من يقتله؟ فهنا قلت لا علمني. الإمام أخبره بأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان محدثا وأن كل إمام منا محدث، كل إمام محدث من قبل الله عز وجل. وأختم بهذه الرواية لأن الوقت قصير وأحاول أختصر الكلام. الصفار يروي عن أبي حمزة الثماني عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، قلت للإمام يريد أن يعرف شيئا فيما يرتبط بمقام أهل البيت وأيضا فيما يرتبط بموقف من أعدائهم. قال له أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال. قال انفي عني فيه التقية، لا تقول لي التقية في، أنا أريد أن أعرف لأن أحيانا الإمام قد يتكلم بشيء فيه التقية. قال بدون تقية، وكان الحديث بينه وبين الإمام وحمزة الثماني من خواص أصحاب الأمة عليهم السلام. قال له سل لك ذلك، أسألك عن فلان وفلان. قال فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله ما كافران مشركان بالله العظيم. ثم قلت الأئمة عليهم السلام يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء. قال ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا وقد أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك لأن هذه أمور جرت في الأنبياء السابقين، وأعطاه ما لم يكن عندهم. قلت وكل ما كان عند رسول الله قد أعطاه أمير المؤمنين؟ قال نعم، ثم الحسن ثم الحسين، يعني إلى دور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم كل إمام إلى يوم القيامة. هذا شيء يبين بعض مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من ثم كل من يريد أن ينال المقام والمنزلة ليرتبط بها مصدر الفضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا الإمام حينما يؤكد أن شيعتنا نعرفهم يريدون موردنا يدخلون مدخلنا إشارة إلى هذا الباب. ولهذا عزتنا نحن أن لنا أئمة وليس لغيرنا أئمة، عزتنا أن لنا آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ف فخرنا والتاج الذي نضعه على رأسنا إن كنا مؤهلين لذلك، ونسأل الله أن نكون كذلك. إذا سمونا روافض هذا فخرنا، نحن نعتز بذلك، أبدا ما يدخلنا شيء شك أو نقص فيما يقولون أو ما كم مقدارنا وكم عددنا. قبل أيام في هذا الأسبوع اللي فات صدر تقرير طائفي من هنا، من ذكروا أن في رئاسة الوزراء أو اللجنة من قبل رئاسة الوزراء في البحرين أول مرة طبعا يصدرون تقرير عن نسبة الشيعة والسنة في البحرين. طبعا التقرير جهته معلوم وبالتالي الحكم عليه معلوم. قالوا بأن نسبة السنة 51% والشيعة 49%، يعني هذا الذي أصدر التقرير اللي أصدر التقرير يعيش عقدة نقص، عقدة نقص. نحن الحمد لله كنا 10%، 5%، 30%، أيا كانت نسبتنا، لا نعيش عقدة النقص. افتخارنا أننا من شيعة أهل البيت ومحبيهم وماليهم، هذا افتخارنا، وبالتالي هذه أكاذيب وغيره ما تأثر علينا. نعم دوما نؤكد بأنه حينما نبرز أحيانا نسبة الشيعة ليس من هذا الباب، إنما لنثبت شيء أنه هناك طائفية، لأنه إذا كانت هناك نسبة معينة وفي كل مرة يكون مثلا إذا كان نسبة 30% نلاحظ دوما في المواقع القيادية نسبة الشيعة 5%، نعرف أن هناك طائفية إذا كان بشكل دائم، هذه بين هناك طائفية. لا نقول بالمحاصصة الطائفية بعدد النسبة يكون هناك عدد مثلا شخصيات، ولكن نقول إذا كانت نسبة نازلة وبشكل مستمر هذا يكشف عن وجود طائفية. أتي إلى الحديث إن شاء الله ضمن دقائق معدودة فيما يرتبط بمسألة تقديس العلماء ومصادرة مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكثر من حقهم. بعضهم هكذا فيما يرتبط حتى أهل البيت ظلموا في مصائبهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحدهم يقول بأن الشيخ الفلاني أحد علماء الشيعة ظلم أكثر من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول بأن هذا الظلم ظلم كمي وليس ظلم كيفي. زين كيف ظلم كمي؟ يقول الإمام الحسين عليه السلام استشهد فترة يوم واحد استشهد، وهذا العالم ظلم 200 سنة. بالله عليكم هل الإمام الحسين ظلم في يوم عاشوراء فقط؟ هذا الظلم المستمر على سيد الشهداء، على قبره، على زواره، على شيعته، ويوميا يكتبون الإمام الحسين أخطأ في خروجه وإلى آخره، أليس هذا أكبر ظلم؟ وإلى يومنا هذا، من يوم شهادتي وإلى يومنا هذا. أو يقول بأن الكلام على هذا العالم أشد من شرب السم الإمام الحسن للسم. بالله عليكم هل أحد يستطيع أن يقدر ما عاناه الإمام الحسن في هذا السم الذي تجرعه وقذف كبده في الطشت حتى بعد ذلك نقول والله هذا العالم ظلم أكثر من أشد مثلا من ظلم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ نرى مصادرة مقامات أهل البيت حتى بالنسبة إلى اللطم والعزاء. لاحظوا بعض أنواع العزاء والذي يتم حينما يؤتى بذكر سيد الشهداء، اللطم يكون على مستوى معين. حينما يؤتى باسم عالم تجد الحماس واللطم الحامي والشديد. لماذا هذا التفاوت؟ هذا السؤال يوجه، هذا يكشف أكو حالة عندنا من التقديس الزائدة أكثر مما يستحق المعصوم صلوات الله وسلم، يعني يفضلنا غير المعصوم عليه حتى في تعاملنا وتفاعلنا في مصاب في المصاب. هذه بعض ما يذكر في هذا الخصوص. أما حينما نأتي أيضا أذكر شاهد آخر في مقام العلم. في بعض المجلات هكذا جاء حينما يتم الحديث عن المجتهد الجامع للشراط والمرجع الذي يقلده الناس، يقول بأنه هذا المرجع عنده حضور إحاطة بالأشياء وإذا حصل في قلبك صدق الالتجاء إليه هذا المرجع سينظر إليك نظر رحيمة وهو يوفقك لما تحب وترضى. ثم يقول بأن حينما هذا المرجع يبلغ ذلك المقام إذا أراد الله أمرا أجراه على يد المعصوم، المعصوم يجريه على يد هذا النائب. إذا أراد الله أن يرفع أمرا إلى إذا أراد الملائكة أن يرفع أمرا إلى الله، هذه كلها مدون، أنا ذكرت أن موصد لي ذكر المجلة والمصدر ومن يقول، إنما كلامي تركيز على الفكرة. أن يرفع إلى الله عز وجل عملا، أول شيء يعرض، هذا عرض الأعمال خاص بالأمة، يقول أولا يعرض على هذا النائب ثم بعد ذلك يعرض. من أين يأتون بهذا الكلام؟ على أي أساس؟ لماذا هذه المقامات التي كانت لأهل البيت عليهم السلام بهذه السهولة؟ أيها الأحبة، كما أقول وأذكر أن الغرض هو من إعطاء هذا التقديس الذي لا يستحقه العلماء، لأن لديهم مقام، نحن علماءنا كما ذكرت لديهم مقام رفيع، أهل البيت أثبتوا لهم ذلك المقام، ودوما نكرر على متابعة المرجعية والحوزة العلمية الأصيلة، وليس كل من يدعي، ولكن من لديهم شيء من الادعاءات هؤلاء يعوضون بمثل هذه الدعاوى، والله عند هذا المقام يحاولون يعطون نوع من التقديس حتى يتبعون اتباعا أعمى أي شيء يقولون الآن. وهذا ما ينبغي أن نلتفت إليه، هناك مقامات لا يصح أن يتم تجاوزها. المرجع الذي لا يعلم ماذا يجري في بيته كيف يكون تعمل تعرض أعمال العباد عليه، ما يعرف ماذا يجري خلف الجدار، تقول له كم رقم هذه السيارة ما يعرف، اسأله ما يعرف، نقول أنه أعمال العباد تعرض عليه ثم بعد ذلك ترفع إلى السماء، لماذا هذا الكلام؟ أخيرا أيها الأحبة، أحب أن أشير إلى مسألة، أنه حينما نتكلم عن ونحن الآن في ذكرى قرب ذكرى مولد الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينما أتكلم فيما يرتبط بتقديس العلماء، من جملة الأشياء التي تمت وتم التجاوز فيها حينما يعطى أوصاف مقامات لبعض العلماء مذكورة في الروايات، شخصيات ممدوحة، شخصيات ممدوحة، ولكن يتم تطبيقها أيضا في ضمن هذا السياق، هي محاولة خصوصا إذا أعطيت حتى لشخصيات سياسية وغير سياسية أيا كان، يقول هذا الشخص الفلاني هو الشعيب بن صالح، كانوا سابقا قالوا الشهيد محمد باقر حكيم هو الشعيب بن صالح، بعد ما توفى الآن وقعوا في مشكلة، قالوا له الرئيس الدولة الفلانية هو الشعيب بن صالح، فلان هو الخراساني، إذا حصل مشكلة، حصلت مشكلة أو نزاع الآن هذا، وهذا تم، أنا لا أتكلم، عشرات الكتب والمجلات رأيتها في سوريا في عدة أسفار سابقة، وهذه توزع وتنشر بين الناس، فلان الشعيب بن صالح وهذا من أنصار الإمام، إذا كان كذلك بعد خلاص الكل تقديس من نوع من تقديس، وأي تصرف يتصرفه تصرف صحيح وما يمكن يخطئ، إذا أحد قال أن فلان خراساني وفلان هذا الموقع طبعا ما حد راح يناقش، إذا تم هذا الاعتقاد ما حد راح يفكر يناقش أصلا ويقول بأن هذا الموقع صحيح أو هذا الموقف غير صحيح وأخطأ أبدا. هذه حالة التقديس محاولة زرعها بين الناس، هذه حالة خطرة لأنها تقوم على تطبيق غير صحيح ومن دون أدلة. ولهذا تلاحظون هذا الفكر الذي انتشر خلال السنوات، فلان شعيب بن صالح فلان خراساني، إذا حينما يحصل خلاف سياسي لاحظ لا القضية تتغير، لا هذا فلان يدعي ادعاءات ويدعي أنه عنده اتصال بالإمام الحجة وكذا، هذا كلام باطل، وكما حصل قبل فترة وزعوا سيدي فيلم عصر الظهور قريب باللغة الفارسية وتم استنكار عليه. أنا أقول لا يكون تطبيقنا سياسيا ولا تكون حتى نفينا لهذا التطبيق سياسيا، نحن نمشي على الضوابط الصحيحة. وأنا أقول وأصرح موقفي من هذه الأمور ليس موقفا سياسيا، حينما تكلمت على موضوع فضل الله ما كان موقف سياسي، قلنا هذه المرجعية وهذه الحوزة، الذين يتبعون القضايا السياسية هم الذين يتغيرون، هم يوم من الأيام حينما تكون علاقات سيئة ومن لا يوجد أي علاقات سياسية تجد أن هذه الجماعة وهذا الشخص المنتمي لهذا الشخص أي متروكة. حينما تتحسن العلاقات تعود الأمور من أحسن ما يكون، ويعقدون مؤتمر، وغدا ماذا بيعقدون مؤتمر لتأييد فضل الله وذكر فكرة. وبالمناسبة شخص واحد، طبعا لا أقول أكثر، شخص واحد قال بأنه فلان السيد ليش مثلا هذا كرر، يعني كان لعله كان حاضر خطبة واحدة مو مثل بقية الأخوان، قال يعني ما له داعي حينما لا يكون لهذا الفكر الذي اتخذت المرجعية والحوزة منه موقفا، حينما لا يكون له ممارسة عملية ميت مثلا، نفترض ما له أي تأثير. أنا لا أقول تأثيره كبير، ولكن أقول له تأثير، وبالتالي نحن لدينا مسؤولية من خطر هذا الفكر. حينما يتم عرض في الصفحة الأولى في الجرائد بأنه سيعقد مؤتمر، هذا ماذا يعني؟ يعني معنى ذلك إسقاط كل كلمة المرجعية والحوزة العلمية، إسقاطها وضربها بعرض الجدار، وأيضا إسقاط كل ما قاله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في حقهم، في حق الزهراء عليهم السلام. ولهذا نحن مسؤوليتنا نتخذ موقف ونبقى نستمر في هذا الموقف إلى أن يموت الباطل. وما دام للباطل حركة فيجب أن يكون جهدنا مضاعفا في مواجهة هذا الباطل، لا أن نكون متفرجين. أو واحد يقول حتى إذا واحد إذا قام بدوره بدلا أن نقف معه ونشجعه نقول لماذا تقوم بذلك، هو يمتثل أمر المرجعية والحوزة، هذا موقف يقتضي الوقوف معه وتشجيعه لا الاعتراض عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في قول الحق والعمل به. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.